بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع، عليه بقية كتاب أخلاق العمل وسلوك العاملين للدكتور فؤاد عبد الله العمر. ومما زاد من الاهتمام بموضوع الإعداد الأخلاقي للعاملين من أنه يوفر في حالة تطبيقه بصورة فاعلة نخبة إدارية قيادية واعية وملتزمة، مما يبسط تأثيرها المباشر على التزام وانضباط الآخرين ممن يعملون تحت سلطتهم، وهذا يؤدي بدوره إلى التزام الجهاز الإداري بأكمله بالنظم والقيم الأخلاقية. وقد أبرزت الدراسات الميدانية أن التزام القيادة السياسية والإدارية وسمو أخلاقها يؤدي دورا حاسما في القضاء على مظاهر الانحراف والفساد الإداري في البيروقراطية. الفلتر 1986 67. وهذا يؤكد توجيهات الشريعة الإسلامية في إبراز دور القدوة وأثره في القضاء على الفساد الإداري. ولذلك قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أقام العدل ونصب الحق: عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت الرعية، كما رآه مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يعدو إلى ظاهر المدينة، فقال له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد ندى أي هرب بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه. فقال له: أتعبت الخلفاء من بعدك. البداية والنهاية، الجزء السابع، صفحتي 135 و136. ولعل مما يعضد الدعوة إلى الإعداد الأخلاقي أن السماح ببروز ظواهر إدارية غير أخلاقية قد يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري الذي يتغلغل ويزداد كالمرض الخبيث إذا لم يتم استئصاله أو الوقاية منه. ولذلك كان تعديل القيم وطرائق السلوك لدى الموظفين هما أحد متطلبات التطبيق الفاعل لأي استراتيجية لتطوير الموارد البشرية. ففي سنغافورة كان أكبر عامل في تطوير فاعلية البيروقراطية هو تعديل أو تقويم توجهات وطرائق سلوك موظفي الدولة من خلال إنشاء مركز متخصص لتدريب الكوادر البشرية وإعدادها الإعداد الصحيح للخدمة المدنية. لذلك فإن الإعداد الأخلاقي هو الركيزة الرئيسية في ترشيد قيم وطرائق سلوك الموظفين. والإعداد الأخلاقي للموظفين العموميين يجب أن يشمل نوعين من الإعداد: أولهما الالتزام بإجراءات ولوائح الإدارة في مجال الرقابة المالية والإدارية والتأكد من حسن تنفيذ إجراءات الضبط الإداري، وثانيهما اتخاذ القرارات الأخلاقية المناسبة من خلال الضمير والتفكير الأخلاقي. روهر 1988 في المواقف الطارئة أو المستحدثة. ويرى العديد من الباحثين أن الإعداد الأخلاقي للموظفين لا يمكن أن يتم فقط من خلال إصدار منهاج للأخلاق أو الإعداد الأيديولوجي الفكري، بل يجب أن يحتوي معايير ومتطلبات فنية محددة ووسائل تنفيذها في اتخاذ القرار. هيتزنر أند شميدت 1986 455. ويتطلب نجاح أي إعداد أخلاقي متطلبات عديدة، منها تأييد قيادة الدولة ومساندتها لهذا الإعداد، وتوافر وعي عام مساند، ووجود تيار سياسي يؤيد هذا الأمر، ووجود نظام تعليمي يستجيب لمتطلبات الإدارة والبيئة، وتوافر طاقة تدريبية مناسبة، وتوجيه موارد كافية لعملية الإعداد الأخلاقي. ولعل الأداة الرئيسة لأي إعداد أخلاقي هي التعليم والتدريب. ولذلك فهناك حاجة إلى أن تغرس في المناهج التعليمية القيم الأساسية للعمل الجاد والمبادرة وتكريس الجهد للخدمة العامة، وتفضيل المصلحة العامة على غيرها. ومما يؤكد هذا الأمر أن الإعداد الأخلاقي لم يأخذ ما يناسبه من الاهتمام في مناهج التعليم وبرامج التدريب من خلال برامج ومناهج محددة تتناول القضايا والمشكلات المعاصرة في أخلاق العمل وكيفية التغلب عليها. ولعل أي خطة شاملة للإعداد الأخلاقي بعد أخذها للأبعاد المذكورة آنفا بعين الاعتبار لا بد أن تحتوي العديد من الخطوات الأساسية التي سنذكر بعضها في الفقرات التالية، علما بأنها لا تشمل كل الخطوات ولا تستوعب جميع جوانب الإعداد، وبعض هذه الخطوات هي كما يلي: 1- زيادة الوعي الأخلاقي والتحليل الأخلاقي للمشكلات. فالقيم الأخلاقية والانضباط الإداري لا يمكن غرسها بصورة فاعلة من خلال منهاج أخلاقي أو تعلم مثالي فقط، بل لا بد من وضع المعايير الأخلاقية وتطوير الأدوات التي تزيد من قدرة الموظفين على التحليل وإبداء الرأي من الناحية الأخلاقية في الموضوعات التي تواجههم أو المشكلات التي قد تستجد لهم. هيتزنر أند شميدت 1986-450. كما يمكن إنشاء مكتب لأخلاق الوظيفة يهتم بنشاط ووظائف التوعية والتحقيق، ويكون ارتباط هذا المكتب برئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس النيابي، مما سيعطيه الاعتبار والاستقلالية اللازمين. ويمكن الاستفادة في ذلك من المعايير الأخلاقية وأخلاق العمل المنفذة في أجهزة الخدمة المدنية في سنغافورة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر ما تم الالتزام به من معايير عالية وواقعية في الوقت نفسه مفيدا لأي نظام خدمة مدنية في الدول الإسلامية، مع بعض التعديل الذي يناسب الظروف البيئية والواقع الاجتماعي المحلي. كما يمكن تعميق الوعي الأخلاقي من خلال ترسيخ المبادئ العامة لجهاز الخدمة العامة، كالتعاطف مع الرغبات والحاجات العامة والحرص على تلبيتها والعدالة في المعاملة والتحكم في الذات وأفعالها، وذلك من خلال التدريب العملي والتوعية الإعلامية. ويمكن الاستفادة في ذلك من نظام خدمة العميل في الجهاز الحكومي الذي أصدرته الحكومة الماليزية في عام 1992، والذي يركز على رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور. حاشية: ماليزيان سيفل سيرفيس 1992 كلاينت تشارتر. انتهت الحاشية. ومن المجالات التي يمكن تدريب الموظفين عليها الظروف التي يمكن إفشاء المعلومات التي يؤتمن عليها الموظف أو صاحب المهنة، كأن تكون هناك مصلحة عامة من عرضها بطريقة واضحة، أو إبراز الأرقام المالية التي توضح الصورة الحقيقية لجهة العمل مثلا. حاشية: المجلة العربية للعلوم الإنسانية 1996-242. انتهت الحاشية. وحيث ان الدين الاسلامي غني بالعديد من التوجيهات والتعاليم التي تؤسس اخلاق العمل الايجابية، مما يوفر وسيلة فاعلة في تعميق الوعي الاخلاقي وزيادته، فانه يمكن استخدام مثل هذه التوجيهات في تعميق الوعي الاخلاقي لدى الموظفين. بالاضافة الى ذلك، فإن التراث الإسلامي والحكمة الإنسانية يعتبران رافدين يمكن استخدامهما من خلال الوسائل الإعلامية المناسبة لزيادة الوعي الأخلاقي في كيفية التعامل مع المشكلات المرتبطة بأخلاق العمل. 2- تعميق مبدأ الخدمة العامة. يرى كثير من الباحثين أن أحد أسباب التسيب والفساد الإداري في الدول النامية هو غياب مبدأ الخدمة المدنية على الجهاز الإداري. أوليو 1984-456. والدول الإسلامية مثلها مثل غيرها من الدول النامية تعاني من غياب مفهوم الخدمة العامة، مما جعلها تعاني أشد الأمرين من هذا الغياب. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله، حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 170 انتهت الحاشية، إلا أن أكثر الموظفين في الدول الإسلامية لم يكن مستوعبا هذا المفهوم السامي. ولذلك كان لابد من إعداد الموظفين إعدادا مناسبا وتهيئتهم لتطبيق مفهوم الخدمة المدنية وبيان واجباتهم الأساسية ومسؤولياتهم تجاه عامة الشعب. ولذلك كان من الكفاية أن يطبق المسلم ما صدر إليه من تعاليم بكل جد وحزم، حتى لو خالفت رأيه وهواه، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سورة الأعراف الآية 45 بعد 100، أي خذها بجد ونشاط وحزم. ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عن المسيء والعمل بالعزيمة دون الرخصة. صديق خان، الجزء الثالث، صفحة 409. وهذا يشابه ما هو مقرر في نظام الإدارة الأمريكية من أن الموظف مطالب عندما يتأكد من شرعية خطة العمل وقانونيتها أن يطبقها بأحسن ما أوتي من جهد ومقدرة وبنية طيبة، سواء وافقت رأيه أم لم تتفق مع رأيه. جراهام 1974-91. وهذا التطبيق بأحسن أسلوب وأفضل وسيلة مع استغراق الجهد يجسد مفهوم الخدمة المدنية. 3. إعادة تشكيل وصياغة قيم وطرائق سلوك الموظفين. ومن الأمور الأساسية في الإعداد الأخلاقي صياغة قيم وطرائق سلوك الموظفين من خلال تشكيل قيم العمل وأخلاق الوظيفة لديهم. وتختلف مكونات الصياغة والإعداد باختلاف طبيعة المرحلة العمرية والوظيفية. ومثل هذه الصياغة قبيل دخول الموظفين معترك العمل يمكن تنفيذها من خلال التعليم الجامعي والتدريب الطلابي المكثف مع الإشراف المباشر من قبل أساتذة الجامعات لصياغة اتجاهاتهم وطرائق سلوكهم، وخاصة نحو تكريس الجهد للعمل والاهتمام بالوقت. ولعل إحدى الطرق التي يمكن استخدامها لتعريف الطلبة الجامعيين بالقضايا الأخلاقية هي الحالات الدراسية. لوما 1989. وتوضح الحالات الدراسية مواقف أخلاقية واقعية أو افتراضية هي التي يمكن أن يواجهها الشخص عند انضمامه لعمل ما، وكيفية حلها ضمن النظم والأساليب المعمول بها. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان أن يكون البعد الأخلاقي ضمن منهج ومقررات الإدارة العامة كأحد الأبعاد الأساسية في اتخاذ القرار. هيتزمر أند شميدت 1986. وقد اهتمت جامعة هارفارد بإدخال الإعداد الأخلاقي ضمن مناهجها التعليمية، وخاصة في مجال الإدارة، من بدء تقديم طلب الالتحاق بالجامعة وحتى التخرج. بيرني 1992. أما الجامعات العربية والإسلامية فلا يزال معظمها يفتقد إلى البرامج والمناهج التي تهتم بالتوعية بأخلاق العمل والمهنة، وتدرب الطلبة على العوامل مع المشكلات المرتبطة بأخلاق العمل. حاشية المجلة العربية للعلوم الإنسانية 1996 انتهت الحاشية. كما أن المراجعة المستمرة للنظام التعليمي والبرامج التدريسية والمناهج التربوية لا تلبي احتياجات أخلاق العمل. جوما 1983. هي إحدى الأدوات الرئيسة في الإعداد الأخلاقي المبكر للموظفين، وصياغة طرائق سلوكهم، ولا تزال معظم الجامعات العربية والإسلامية تفتقر إلى مثل هذه البرامج والمناهج الأخلاقية في إعداد طلابها. حاشية: المجلة العربية للعلوم الإسلامية 1996، انتهت الحاشية. أما بعد دخول الموظفين معترك العمل فيمكن توفير برامج تدريبية لهم يكون ضمن مكوناتها الإعداد الأخلاقي وتكريس قيم العمل. ويهدف أي برنامج تدريبي في الإعداد الأخلاقي إلى تهيئة الموظف للمواجهة الواعية والموضوعية لما قد يلاقيه من مشكلات قد تتطلب تحليلا للبعد الأخلاقي لها، مع السعي نحو توفير الالتزام والرقابة الذاتية بالمعايير الأخلاقية. ويمكن إعداد برنامج تدريب حول قيم التعاون وترسيخ العمل كمجموعة متجانسة وربطه بالأساليب الإدارية الحديثة في هذا الصدد كأسلوب فريق العمل الواحد مثلا تيم ويرك. 4. تأسيس قيم اجتماعية إيجابية تزيد من مشاركة وإنتاجية قوة العمل الوطنية مع إنشاء آليات لرعايتها وازدهارها. في خضم التطور والتغير في المجتمعات الإسلامية تتعرض العديد من القيم والعادات الإيجابية إلى الزوال والاضمحلال، فقيم التعاون والمساعدة والشورى والالتزام بالعمل وبذل الجهد الشاق في أدائه كلها قيم اجتماعية كانت سائدة في مجتمعاتنا الإسلامية، ولكنها اضمحلت مع مرور الزمن، ويمكن من خلال آليات محددة إعادة إحيائها في النفوس من جديد. وتحقيقا لهذا الأمر قد يكون من المناسب إنشاء مركز لإعادة صياغة القيم الاجتماعية في الموظفين، وبالأخص تلك المتعلقة بأخلاق العمل الذي سيكون أداة ناجحة لتحقيق هذا الهدف. فمثلا قامت سنغافورة بتأسيس مركز للدراسات السياسية كان ناجحا في إعادة تشكيل طرائق سلوك البيروقراطيين كوا 1989، وأدى بعد ذلك إلى وجود جهاز إداري ناجح في تفعيل عملية التنمية. وضمن هذه الجهود فقد حرصت حكومة سنغافورة على تشجيع الموظفين في قطاع الخدمة المدنية بخاصة وسائر العاملين بعامة على التحلي بمجموعة من القيم الأساسية المتعلقة بأخلاق العمل مثل الأمانة والنزاهة والانضباط والشفافية والاستعداد للمساءلة عن أي تصرفات يقومون بها وتحمل المسؤولية والإتقان والمشاركة والتقويم المستمر والنقد الهادف ومواكبة التقدم التكنولوجي. أوتافيو بيشوثو 1996، صفحة 53. وللتأكد من حسن تطبيق هذه القيم فقد أنشئت دائرة للتغذية المرتجعة أو المرتدة تهتم بقياس أداء الموظفين وتقويمهم على ضوء هذه القيم. كما عهدت الحكومة إلى مجموعة منوعة من الجهات مهمة القيام بنشر هذه القيم وغرسها في الأفراد من خلال الأسرة أو المدرسة. ولذلك فلا عجب أن تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة في الدول الأقل فسادا في عام 1997 بعد نيوزيلندا والدنمارك. تي 1996. كما أن قيم الإبداع والمبادئة مثلا يمكن رعايتها من خلال إنشاء مراكز للإتقان وبرامج لتشجيع الإبداع والمبادئة، فقد أنشئ في العديد من الدول ومنها ماليزيا مركز لتطوير الإنتاجية وزيادتها من خلال التدريب البشري وزيادة استخدام التكنولوجيا. وتنبع أهمية هذه الأدوات من أنها ترعى وتحمل القيم الإيجابية حتى تتغلغل وتتمكن من البيروقراطية. فمثلا يمكن إنشاء برنامج أو مركز يعزز الإتقان في العمل ويؤكده من خلال برامج تدريبية ونظم حوافز وغيرها من الآليات لتحقيق توصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين عندما قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حاشية: رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها. انظر الأحاديث الصحيحة للألباني حديث رقم 1113. انتهت الحاشية. 5. إيجاد أدوات الضبط الإداري. ومن الوسائل التي تساعد على فاعلية الإعداد الأخلاقي وتظهر جوانب النقص فيه إنشاء جهاز إداري مستقل يكون مسؤولا عن وظائف الرقابة الإدارية مع متابعة تصرفات وسلوك الموظفين، وإيجاد النظم والوسائل الكفيلة بعدم تكرار ما هو سلبي منها. كما أن من الوسائل المفيدة في تفعيل الإعداد الأخلاقي والمساعدة على حسن تنفيذه إعادة النظر بإجراءات الضبط الوظيفي والعقوبات، مما يمكن المديرين والمشرفين من بسط حد مقبول من الضبط الوظيفي وتنفيذ إجراءات رادعة بحق المخالفين أو من يسيء في عمله. ولعل واحدة من الأمور التي ستساعد وتشجع على ازدهار الإعداد الأخلاقي وجود هيئات وآليات مختلفة للمراجعة والتدقيق، لها سلطات التحقيق بالإضافة إلى التدقيق في مقدار الفاعلية الإدارية أو في مقدار ما يقدمه الجهاز الحكومي من منافع مقابل الأموال التي تصرف عليه. والسبب في هذا الأمر أن وجود مثل هذه الهيئات والآليات ستمنع إساءة استعمال أي سلطات أو اتخاذ أي إجراءات لها أبعاد سياسية. ستوري 1992-65. كما أنه يجعل جهاز الخدمة المدنية مسؤولا أكثر أمام الرأي العام وجماهير المواطنين، كما يمكن لهذه السلطات الحض على تقليل الفرص المتاحة للتزوير أثناء تصميم إجراءات العمل. وقد قام العديد من الدول الإسلامية بتأسيس هيئات للرقابة الإدارية، وذلك كجزء من خطة الإعداد الأخلاقي، فمثلا في دولة الكويت، وحرصا على رفع مستوى الخدمة العامة وحل مشكلات وقضايا المواطنين، فقد أنشئ في عام 1992 ديوان لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين. حاشية: مرسوم رقم 83 لسنة 1992 بإنشاء ديوان لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين، وقرار مجلس الوزراء أرقام 757 و971 لسنة 1992 في دولة الكويت. انتهت الحاشية. وقد اهتم الديوان بمتابعة شكاوى المواطنين، كما حرص على معرفة أسباب القصور في الخدمات العامة والسعي نحو رفع مستواه. ونظرا لحداثة تأسيسه وعدم استمراره بعد ذلك، فإنه من الصعب تقدير أثره في تحقيق أهدافه أو رفع الإعداد الأخلاقي لموظفي الدولة. 6. تشجيع الموظفين والمواطنين على كشف الانحراف والفساد الإداري. هناك العديد من الموظفين من ذوي الاستقامة الذين يعانون الفساد الإداري، ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء حياله، لأن الإبلاغ عنه قد يؤدي إلى إنهاء خدماتهم أو التضييق في معيشتهم أو التشدد معهم. ولذلك تقترح إحدى الباحثات روز أكرمان 1966-70 أن يكون هناك نظام يحمي الذين يبلغون عن الفساد الإداري، بل يعطي الحوافز على هذا الإبلاغ. وهذا يشابه ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أعطى الأعطية لمن يرشد لأمر يظهر حقا أو يبطل باطلا، ابن الجوزي 117. ومن الذين حرصوا على ذلك في العهد الأموي عبد الرحمن ابن معاوية ابن حديج عندما كان قاضيا، إذ كشف عن أموال اليتامى وجعلها على أيدي عرفاء القبائل. وشهرها وأشهد فيها وعاقب من يغير فيها وأعطى الجوائز لمن يكشف عنها، فجرى الأمر على ذلك، وكان ذلك في عام 86 للهجرة الكندي 1908 الميلادي 325، فحفظت بذلك أموال اليتامى. وفي هذا الإطار يمكن تدريب الموظفين على اكتشاف ظواهر الفساد الإداري وحسن التعامل معها وتشجيعهم على إبلاغها لمسؤوليهم مع تقديرهم من خلال المكافآت المادية أو غير المادية. محاربة الفساد الإداري. كان ينظر في البداية إلى الفساد الإداري على أساس أنه مشكلة ذات بعد أخلاقي، وأن علاجها مرتبط بتعميق أخلاق العمل والقيم الاجتماعية السامية. كيدن أند كيدن 1977. ولكن مع مرور الوقت أصبح كثير من علماء الإدارة يرون أن الفساد الإداري شيء مؤسسي وليس عارضا، وبالتالي لا بد أن تكون معالجته بصورة مستمرة، بينما لا يزال بعضهم يرون أن الفساد الإداري سلوك اقتصادي يحسب فيه اللاعبون مكاسبهم في نظام فاسد. وهذا الخلاف في النظر إلى الفساد الإداري هو سبب حيرة بعض الباحثين في تحديد مفهوم الفساد الإداري. ولذلك فقد تعددت تعاريف الفساد الإداري كل بحسب رأيه والمنظور الذي ينظر منه، كما تعقدت أنواعه، وإن كانت الأكثرية ترى أن الفساد الإداري يمكن تعريفه بأنه هو فعل إرادي أو عدم الفعل المبني أو المتأثر باعتبارات أو سلوك غير ملائم. ومما يدل على تشعب الفساد الإداري وتعقده أن أحد العلماء قد أحصى أنواعه فبلغت 175 نوعا. كيدن 1991. ولفظ الفساد الإداري باللغة الإنجليزية هو corruption، وهو مشتق من الفعل اللاتيني rompere أي كسر شيء ما. وقد يكون هذا الشيء المراد هو مدونة سلوك أخلاقية أو اجتماعية أو غالبا ما تكون قاعدة إدارية للحصول على كسب مادي. تانزي 1995-24. ومما يدل على صعوبة علاج الفساد الإداري تعدد وجهات نظر العلماء والباحثين فيه. فالعلماء المختصون في العلوم السياسية يرون أن الفساد الإداري ناتج عن تركز القرار الاقتصادي في أيدي مجموعة من الناس وزيادة الإجراءات والنظم المنظمة للدولة وخدمتها. ويرى هؤلاء العلماء أن وجود النظام الديمقراطي وحده لا يكفي لطرد الفساد الإداري أو للقضاء عليه، بل لا بد من وجود أدوات رقابية ونظام مؤسسي يضمن أن البيروقراطيين والسياسيين لا يمكنهم التعاون والتنسيق في أنشطة الفساد، وأن هناك رأيا عاما مطلعا على مجالات الخدمة العامة وعنده القدرة والآليات لاتخاذ القرار اللازم للقضاء عليه عند بروز أي شواهد للفساد الإداري. روز أكررمان 1978-214-216. أما المختصون في العلوم الاجتماعية فيرون أن العوامل المؤدية إلى الفساد تتنوع من ضعف النظام السياسي إلى أسباب مرتبطة بالواقع الاجتماعي والتراثي للمجتمعات. ويركز هؤلاء مقالاتهم على أن الدول الجديدة التي تحررت من النظام الاستعماري لديها نظام سياسي ضعيف، وفيها كذلك طبقة متميزة تهتم فقط بمكاسبها المادية، مما يجعلها تنفرد بمقومات الدولة ومواردها. كما أن هذه الدول عندما تحاول أن تتطور من الوضع المتخلف الذي هو فيه تظهر أخلاق عمل جديدة تتعارض مع الأخلاق الدارجة والطراف السائد مما يوجد عدم توازن في القيم واستقرارها، مما يوفر مناخا مناسبا للفساد الإداري بأنواعه المختلفة. سكوت 1979-29-31. ومع أن هذه الدول بما فيها الدول العربية والإسلامية لديها قوانين تحارب الفساد الإداري والرشوة، إلا أنها فقط حبر على ورق في دساتير وقوانين الدولة، وأما التعامل اليومي فيغلب على بعضه الفساد الإداري. ويرى بعض علماء الاجتماع أنه كلما تعددت الأعراق في بلد ما كلما وفر ذلك مناخا مناسبا لازدهار الفساد، لأن ذلك يجعلها تتنافس فيما بينها على اقتناء الموارد المتاحة، مما يوفر مناخا للمحاباة والرشوة. ريجز 1964. ولكن ذلك لا ينطبق على جميع الدول التي فيها أعراق مختلفة، فهناك مثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي تتكون من أعراق مختلفة، ومع ذلك فالفساد الإداري فيها قليل مقارنة مع دولة تتكون من عرق واحد ككوريا التي تكثر فيها مظاهر الفساد الإداري. ويمكن الحد من الفساد الإداري من خلال العديد من الأدوات المعروفة، فأي مؤسسة مهما بلغت نزاهتها معرضة لأحد أنواع هذا الفساد الإداري. ولذلك كان لزاما أن يكون هناك إعداد أخلاقي للعاملين فيها، إذ أن الرقابة دائما أفضل من العلاج، وإن كان الدين والتنشئة الاجتماعية لهما تأثير في هذا السبب، إلا أنهما لا يستطيعان وحدهما القضاء على الفساد الإداري. لذلك فإنه بالإضافة إلى الأدوات الرقابية المعروفة للتقليل من الفساد الإداري، فإنه يمكن أن يحد منه من خلال نظام للرقابة الذاتية وتقوية الشعور الوطني وتشجيع الارتباط بالتجمعات الإنسانية مثل الجمعيات المهنية أو الجمعيات الاجتماعية التي تنشر الصالح من الأخلاق، كما أن إنشاء جهاز للرقابة الإدارية مع تعزيز سلطات وصلاحيات أجهزة الرقابة المالية كديوان المحاسبة سيساعد على الوصول إلى مثل هذا الهدف. ومن الدراسات المهمة في تشخيص أسباب الفساد الإداري دراسة الأمم المتحدة عن الفساد الإداري United Nations 1990، التي تطرقت إلى بيان العديد من أسباب الفساد الإداري. ومع أن الدراسة أكدت وجود قوانين كافية في العديد من الدول للتعامل مع الفساد، إلا أن هذه القوانين لا يتم تطبيقها بصورة عادلة أو أنها تطبق بشكل اختياري. أما من الناحية الاقتصادية فإن استطالة القطاع العام وهيمنته إلى حد أن إدارة الاقتصاد وتقديم الخدمات تكون غير فاعلة، كما أنها تقلل من المبادرات والمنافسة وتؤدي إلى الاحتكار الاقتصادي، مما يضمن لكبار الموظفين سلطة غير عادية على موارد الدولة المحدودة، فتؤدي في مجملها إلى انتشار الفساد الإداري. كما أن الحالة الاقتصادية الفقيرة لبعض الدول الإسلامية وغيرها تعتبر من العوامل التي تساعد على بروز الفساد الإداري، حيث يضطر كثير من الموظفين إلى طرق أبواب الفساد الإداري سدا لحاجتهم وفقرهم. كما تشير الدراسة بصورة خاصة إلى وجود عوامل تساعد على الفساد الإداري كضعف الإشراف الإداري وعدم فاعلية الرقابة وفقدان روح الخدمة العامة وفقدان الأخلاق العامة وغياب الإجراءات الإدارية والقانونية والغموض في الكثير من اللوائح، يجعل الباب مفتوحا للتفسير وإعادة التفسير، وبالتالي تستغل مثل هذه الثغرات في جني المصالح الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك تذكر الدراسات كثيرا من العوامل المتعلقة بالنظام السياسي وطبيعته الدستورية التي لها تأثير مباشر على زيادة الفساد الإداري، حيث إن توازن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية يساعد على محاربة الفساد الإداري. United Nations 1990. أما دراسة البنك الدولي عن الفساد الإداري Good and Amaro Reyes 1983، فقد حددت 5 أسباب رئيسية له. أولا، تدخل الحكومة في الاقتصاد المحلي مما يوفر فرصا للفساد الإداري ويعطي الفرصة لكبار الموظفين لاستغلال نفوذهم الوظيفي. ثانيا، طبيعة النظام السياسي وقيادته وفلسفة إدارة البلاد بما فيها مدى هشاشة الاستقرار ونظرة الدولة نحو إعطاء الفرص لتحسين الوضع المادي للمواطنين من خلال الخدمة العامة بدلا من الالتزام بخدمة المواطن من خلال الوظيفة. ثالثا، الظروف الاجتماعية والاقتصادية كانتشار الفقر وما يتركه ذلك من آثار لظهور الحاجة. رابعا، تغلغل الروابط الاجتماعية وقيم المجتمع وقوتها كالقبيلة والعائلة ومجموعات الضغط وتأثير ذلك على زيادة المحسوبية ومحاباة الأقارب. خامسا، توافر عوامل تنظيمية كطرق اتخاذ القرار والضبط الإداري ونظم المسؤولية الإدارية ووجود هياكل تنظيمية وإدارية ضعيفة تسمح ببروز الفساد الإداري. وفي انتشار الفساد الإداري يرى بعض الباحثين أنه ينتشر عندما يعرف المستفيدون منه أن لديهم الكثير ليربحوه والقليل ليخسروه، أي أن المكسب المادي عال مقارنة مع العقوبة التي قد توقع عليهم. هذا في جانب. أما من الجانب الآخر فيرى آخرون أن بروز الفساد الإداري يرجع في معظمه إلى أسباب تنظيمية وإدارية كتعقيد الإجراءات وتركز السلطات في أيدي أشخاص محدودين. الفلار 1986 65-66. وفي السعي نحو القضاء على الفساد الإداري يقترح العلماء العديد من الحلول، بعضها جذري وبعضها الآخر عام وطويل الأمد، كجعل النظام السياسي والاقتصادي أكثر شفافية وزيادة حيازة الرأي العام للمعلومات وتوفير فرص مناسبة للتعليم والتوعية. أما الحلول التي تقلل منه فهي خلق اقتصاد يعتمد على النظام الحر أو قوى السوق بصورة أكبر وعلى الحكومة بصورة أقل، والتقليل من الإجراءات الحكومية وقيودها في الاستثمار وتقديم الخدمات. وقد تزداد فرص الفساد الإداري عندما تسعى الدولة إلى التقليل من دورها أو حجمها من خلال برامج التخصيص، وذلك لأنه يتيح الفرصة لبعض موظفي الدولة للانتفاع من ذلك عند بيع المؤسسات العامة أو تحويلها إلى القطاع الخاص. تانزي 1995 25-26. ويمكن التغلب على ذلك بجعل برنامج الخصخصة أكثر شفافية وبتحسين أدوات الرقابة والتحكم. ويقترح في هذا الصدد أن يكون التوجه لجعل الاقتصاد أكثر منافسة، وينطبق هذا على الاحتكارات واستخدام المنافع العامة أو الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط النظم واللوائح يساعدان كثيرا على التقليل من الفساد الإداري، كما يجب أن تعمل الإدارة على أن تكون هذه اللوائح واضحة ومفهومة حتى يمكن تطبيقها بصورة محددة. ومن جانب الموظفين، فإن إصلاح نظم الرواتب والحوافز ورفعها مقارنة بالقطاع الخاص وبخاصة عند الموظفين الذين يملكون سلطة منح المنافع أو حجبها هو أمر مهم، حتى يستطيع الموظف مقاومة أو رد أي محاولة لرشوته أو التأثير عليه، كما أن القانون يجب أن يطبق على الجميع بمن فيهم الذين يقبلون الرشوة والذين يدفعونها. وللتأكد من فعالية قانون الرشوة فإنه من المناسب إيجاد لجنة محايدة أو قضائية أو حامي للعدالة أو ديمان أو ديوان للشكاوى يتخصص في متابعة قضايا الفساد الإداري والقضاء على جذوره. روز أكيرمان 1996. ومن الأمور التي تساعد على محاربة الرشوة تسهيل الإبلاغ عن الرشوة عمن يتعرض لها. فمثلا ينص نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية في مادته 14 على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة واعترف بها ولو كان ذلك بعد اكتشافها. انتهى الوجه الأول.